أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى قول ناظم وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرض الأفعال قلب، ولا شك ولا ريب في أن هذا البيت واضح تمام الوضوح، فإنه يقول في شطره الأول صلة أل صفة صريحة، وفي الشطر الثاني وكونها يعني وكون صلة الموصول بمعرض الأفعال قليلا. إذن هذا البيت واضح تمام الوضوح، وإنما الذي يبقى إذن لا يحتاج إلى شرح، وإنما الذي يبقى أن نعرف ما هو المراد من الصفة الصريحة. الوصف يطلق في النحو على معنيين. الوصف في قبال الموصوف، ويراد منه النعت في قبال المنعوت. إذن الوصف بمعنى النعت، هذا معنى، ولا شك ولا ريب في أن هذا المعنى ليس هو المراد هنا. أنت عندما تقول يجب في صلة أل أن تكون صفتان، فلا تعني بالصفة أنه يجب أن تكون نعتا. لماذا؟ تعالوا نلاحظ الأمثلة. الأمثلة التي يأتي فيها الموصولة مثل جاء القائم، رأيت القاعدة، فلا تجد في الكلام لا نعتا ولا منعوتا مع وجود أل ووجود صلتها. فإذن هذا يدل على أن هذا المعنى ليس هو المعنى المقصود من الصفة، وإنما المقصود من الصفة هو المعنى الثاني. المعنى الثاني هو الصفة بمعنى الاسم الذي يدل على حدث منسوب إلى فاعله. الفعل، حتى نوضح هذا المعنى، الفعل على ماذا يدل؟ عندما تقول ضرب زيدون، ماذا نفهم منها؟ نفهم منها أن هناك فاعلا ما ضرب. لا تدل على اسم الفاعل من هو، تدل على فاعل ما. هذا الفاعل صدر منه فعل، حدث، عمل. هذا العمل هو الضرب، فضربا تدل على نسبة الضرب إلى الفاعل الغير المسمى أو غير المسمى. هذا بالنسبة للفعل، وهذا هو الأصل. فإذا الأصل فيما يدل على الحدث المنسوب إلى فاعل ما لا بعينه، الأصل هو الفعل. في الأسماء نلاحظ أن أكثر الأسماء لا تدل لا على حدث، فضلا عن أن تدل على حدث منسوب إلى فاعل. إذا لا تدل على الحدث فلا تدل على نسبة الحدث إلى فاعل ما. مثل ماذا؟ كزيد وعمر وكتاب وطاولة وبيت وجدار وحيوان وإنسان وكذا. الآن عندما أقول لك حيوان، هل يعني أن شخصا ما فاعلا ما قام بحدث هو الحيوانية؟ لا. أغلب الأسماء لا تدل على الحدث، فلذلك قلنا إن الأصل فيما يدل على الحدث هو الفعل لا الاسم. لماذا؟ لأنه إذا كان الأصل هو الاسم، فلماذا نرى أن أغلب الأسماء خارجة عن هذا الأصل؟ إذا القاعدة في الأسماء أن تدل الأسماء على الحدث، فما لنا نرى أن أكثر الأسماء خارجة عن هذه القاعدة، مخالفة لهذه القاعدة. فإذن لا محالة، لابد أن نحكم بأن الأصل في الدلالة على الحدث هو الفعل. يوجد بعض الأسماء ليست تدل على الذات بل تدل على الحدث. الآن ضع أمامك هذين المثالين، مثال هو كتاب ومثال هو كاتب. عندما تقول كتاب، لفظة كتاب لا تدل على حدث الكتابة، وإنما تدل على ذات معينة، على جوهر معين بالتعبير الفلسفي، على جوهر معين، هذا الجوهر هو هذا الشيء، فلا يوجد حدث ولا فاعل لهذا الحدث. ولكنك عندما تقول كاتب، لفظة كاتب تشبه لفظة كتب في أنها تدل على وقوع حدث وهو الكتابة من فاعل ما. فإذا معنى كاتب ذات قامت بالكتابة، شخص قام بالكتابة، هذا هو معنى كاتب. فإذا بما أن الأصل في الدلالة على الحدث هو الأفعال لا الأسماء، والأصل في الأسماء أن تدل على الذوات، على الجواهر، على الجوامد، فنقول إنما كان من الأسماء دالا على الحدث يشبه الفعل. شوف الآن مثلا نفترض هكذا، الآن أمير المؤمنين عليه السلام هو المثال الأعلى في التقوى، في تقوى الله، لا يوجد مثال أعلى منه طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن نفترض أنه مثلا تقول جناب الشيخ عنده تقوى، لديه تقوى، يخاف من الله، فهل تقول إن أمير المؤمنين يشبه جناب الشيخ في التقوى أم تقول بالعكس؟ بالعكس، لا شك ولا ريب أنه إذا كان الشيخ لديه تقوى وهو لديه تقوى إن شاء الله فهو بذلك متشبه بالأمير عليه السلام، لأن الأمير متشبه فيه وكذلك ما نحن فيه. لماذا نقول الاسم يشبه الفعل عندما يدل على الحدث؟ لأن الدلالة على الحدث حق للفعل في البداية، ثم بعد ذلك قام الاسم فأشبه هذا الفعل، لذلك لم نقل الفعل يشبه الاسم. واضح هذا المطلب؟ الآن نبين الخلاف في المسألة. إذا اتضح ذلك نقول الآن آل الموصولة كلامنا وين؟ في آل الموصولة. آل الموصولة هي اسم موصول مبني. إذا كانت اسم موصول فهي بأي معنى؟ بمعنى الذي، لا شك ولا ريب أنها تحمل معنى الذي. الذي يصح أن يقع بعد الذي هل هو الجامد، الذات، الشيء، الجوهر، أم هو الحدث المنسوب إلى الذات؟ الآن هل تقول جاء الذي جبل؟ لا شك ولا ريب أنه لا يستقيم المعنى، وإنما تقول جاء الذي صعد جبلا، فتجعل حدثا وهذا الحدث تنسبه إلى فاعل ما. فلا شك ولا ريب في أنه لا يصلح للوقوع صلة للموصول إلا ما يكون دالا على الحدث. ما يكون دالا على الحدث؟ إما هو الجملة التي تشتمل على فعل، وقال الموصولة هل تدخل على جملة؟ الآن حرف أل هل رأيناه يوما من الأيام داخلا على جملة؟ مثلا القام زيدا؟ لا. فإذا الجملة، احتمال الجملة منفي، فلم يبقى أمامنا إلا أن يكون فعلا أو أن يكون اسم. لكننا وجدنا أن أل لا تدخل على الفعل إلا قليلا. لماذا؟ لأن فيها دلالة على التعريف، صحيح هي موصولة لكن فيها دلالة على التعريف، وما يكون من شأنه التعريف والتنكير إنما هو الاسم، ضرورة أن الفعل لا يتصف لا بتعريف ولا بتنكير، بل هو مثل الحجر الذي لا يتصف لا بالعمى ولا بالبصر. فإذا لذلك قلنا نضع اسما. الآن إذا كان القرار أن نضع اسما، هل يمكن لهذا الاسم أن يكون دالا على الذات أم أنه لابد أن يكون دالا على الحدث؟ لابد أن يكون دالا على الذات لوضوح أنك لا تقول جاء الجبل يعني الذي جبل مثلا، هذا خطأ. فإذا لابد أن يكون دالا على الحدث. فلا يصلح للوقوع بعد ال إلا الاسم الذي يدل على ما يدل عليه الفعل، يعني على الحدث المنسوب إلى فاعل ما. الاسم الذي يدل على حدث منسوب إلى فاعل ما يسمى بالصفة الصريحة. الصفة الصريحة في قبال، في قبال الصفة غير الصريحة. تفت جيدا. الآن نقسم الاسم إلى ثلاثة أقسام، هذا التقسيم لا تجده في الكتب. الاسم إما دال على الذات أو دال على الحدث. فإن كان دالا على الذات سمي جامدا، جامدا. فالاسم الجامد بهذا الاصطلاح، طبعا يوجد اصطلاح آخر للاسم الجامد في علم الصرف ندرسه، الاسم الذي لا يقبل التصريف هناك يقولون. الاسم الجامد هنا الجمود بلحاظ المعنى، أن المعنى لا فيه لا تجدد ولا حدوث ولا استمرار، كتاب هو كتاب من دون تجدد من دون حدوث من دون استمرار، فهو جامد. هذا نسميه الاسم الجامد، وأمثلته كثيرة كما ذكرنا، وهو الأصل في الأسماء. القسم الثاني الذي قلنا أنه ماذا؟ الاسم الذي يدل على الحدث. إما أن يدل على الحدث مع العمل عمل الفعل، بعبارة ثانية الاسم الدال على الحدث قلنا اسم يشبه الفعل، نقول إما أنه يشبه الفعل في المعنى فقط أو يشبه الفعل في المعنى والعمل. الفعل فيه حيثيتان، مثل ضربا فيها حيثية زاوية أولى ننظر إليها، وهي زاوية أنه يدل على حدث منسوب إلى فاعل، هذه جهة المعنى. الجهة الثانية التي يمكن أن ننظر إليها أن الفعل لكونه دالا على الحدث فهو يرفع، فهو يعمل في الفاعل الذي صدر منه هذا الحدث وفي المفعول الذي وقع عليه هذا الحدث. فهناك جهتان، جهة العمل وجهة الدلالة أو جهة المعنى. الآن نقول الاسم الدال على الحدث إما أن يشبه الفعل في المعنى فقط أو في المعنى والعمل أيضا. في المعنى فقط مثل أفعل التفضيل، فإن أفعل التفضيل مثلا مثل أكرم فيها حدث وهو الكرم، لكنها لا تعمل عمل الفعل إلا في مسألة واحدة درستموها في القطر، وهي مسألة الكحل، وهناك لخصوصية في هذه المسألة. مثلا إذا نفعل التفضيل مثل أكرم، مثل أكرم، مثل أعلم، مثل أفضل، وهذه التي على وزني أفعل. هذا إذن هذا قسم. وقسم آخر يشبه الفعل في الحدث وفي العمل معا، في المعنى وفي العمل معا، فهو من جهة يدل على الحدث كما يدل الفعل، ومن جهة ثانية يعمل في فاعل ومفعول كما يعمل فيه الفعل، الذي نسميه صفة صريحة إنما هو خصوص القسم الثالث، يعني الوصف الذي يكون دالا على الحدث عاملا عمل الفعل، فلو فقد إحداهما لم يكن صفة صريحة. أما إذا فقد الدلالة على الحدث فلا يكون صفة بل يكون جامدا، وأما إذا فقد العمل فلا يكون صريحا بل يكون صفة غير صريحة. فالمصنف عندما قال صفة صريحة صلة آل إنما أراد الوصف الذي يجتمع فيه شبهان موجودان في الفعل، أولهما العمل في أنه يعمل، والثانية المعنى في أنه يدل على الحدث. أتصور بعد ذلك واضح معنى البيت. الآن يوجد خلاف، الآن هذا كله متفق عليه بين النحاة. إنما الخلاف في بعض مصاديق الأوصاف، بعض الكلمات التي تدل على الحدث وقع فيها خلاف. هذه الكلمات هل هي صفة صريحة تعمل عمل الفعل أو لا تعمل عمل الفعل من قبيل الصفة المشبهة؟ الذي يقول تعمل عمل الفعل وبيقول، الذي يقول أنها صفة صريحة يقول تعمل عمل الفعل، تقول حسنا وجهه ووجهه تعربها فاعل، إذن لا موجب لأن نقول بأنها ليست صفة صريحة. فلذلك يصح عندما أن تقول جاء الحسن الوجه، وتقول إن الحسن هنا المراد بها آل الموصولة، يعني الذي حسن وجهه. الذي يقول إنها لا تعمل عمل الفعل أو إنها لا تشبه الفعل شبها قويا، لا خلاف في أنها تعمل، إنما الخلاف في أنها هل تشبه الفعل شبها قويا أو لا. بعضهم قال أنها تشبهه شبها قويا لأنها العمل تعمل، من جهة العمل تعمل ومن جهة الدلالة على الحدث تدل، فإذا شروط الصفة الصريحة متوفرة فيها. وبعضهم يقول لا، صحيح أنها تعمل عمل الفعل وأنها تدل على الحدث، لكنها تخالف الفعل في أمر جوهري وأساسي، وهذا الأمر الجوهري هو عبارة عن دلالتها على الثبوت. الآن عندما تقول جاء الحسن الواجه، يعني الذي حسن وجهه صباحا أو الذي يحسن وجهه الآن أو الذي يحسن وجهه غدا، لا، إنما تقول جاء الذي ثبت له حسن الوجه، فدلالتها دلالة على الثبوت، بخلاف عندما تقول حسن وجه فلان أو حسن عمل فلان، يعني لم يكن حسنا ثم صار حسنا، ففيها دلالة على التجدد والاستمرار. فإذا الفعل صحيح أنها تشبه الفعل في العمل وفي المعنى، إلا أنها من ناحية المعنى شبهها ليس قريبا، لأن الفعل دلالته على التجدد والاستمرار، بخلاف هي فإن دلالتها على الثبوت واللزوم. فهذا هو منشأ الخلاف. فإذا يوجد خلاف فقط في بعض المصادق، وإلا أصل المطلب متفق عليه. ثم يقول في الشطر الثاني من البيت: يمكن أن يقع الفعل المعرب، الفعل المعرب صلة لألف. ما هو الفعل المعرب؟ مضارع، لا يوجد إلا المضارع معرب لما ذكرنا في محله. لا، المصدر، المصدر ليس وصفا، بل هذا، شوف هذا نسينا أن نذكره، أن المصدر وإن دل، شوف، بل المصدر وإن دل على الحدث لكنه لا، وعمل عمل الفعل لكنه لا يقال له وصف. لماذا؟ هذا نسينا أن نذكر. الوصف لابد أن يكون من المشتقات، بد أن يكون مشتقا من شيء، مثل كاتب مشتق من الكتابة. أما المصدر فهو عند البصريين كما سيأتي ليس مشتقا، وإنما هو أصل الاشتقاق، يعني هو موجود وتشتق منه المسائل وتشتق منه الكلمات، لأنه هو مشتق من 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 كلمة أخرى. وعلى هذا فلا يصح أن يكون الداخل على المصدر هي الموصولة، لأن المصدر وإن دل على ما يدل عليه الفعل وعمل عمله لكنه ليس بوصف، لعدم كونه مشتقا، لعدم كونه مشتقا. وأنت هذا الشيء ندركه بالوجدان. الآن لا، نحن لا نذكر تعليلات خارجة عن العقل وعن ما يفهم العقل. الآن بالله عليك عندما أقول لك جاء الكاتب، ألا تفهم منها جاء الذي كتبه؟ أشك ولا ريب أنك تفهم. أما عندما أقول لك هذه الكتابة، فهل تفهم منها يعني هذه التي كتبت أو هذه الذي كتبت؟ لا تفهم الموصولية، فلذلك لم يكن، فلذلك يعني هذا التعليل موافق للوجدان، موافق لما نفهمه، لما يفهمه العرف من الكلام، لأنه مجرد تعليل بعيد عن الطبع. خب الآن نقرأ: الألف واللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة. قال المصنف في بعض كتبه، بل مصنف يختار في بعض كتبه أن الصفة الصريحة هي اسم الفاعل نحو الضارب، واسم المفعول نحو المضروب، والصفة المشبهة نحو الحسن الوجه. خب لم يذكر أفعل التفضيل وهي خارجة لأنها لا تعمل عمل الفعل، لم يذكر صيغة بالغة، مع أنه في بعض كتبه الأخرى أو على الأقل حسب ما أشار ولده ابن الناظم يقول بأن صيغ المبالغة أيضا يمكن أن تكون آل الداخل عليها هي آل الموصولة، يعني خلافا لما ينقل عنه ابن عقيل عن بعض الكتب. ربما يكون يعني هذا شيء طبيعي عند العلماء الذين لهم كتب كثيرة، في كتاب مثلا يتبنى رأيا ثم في كتاب آخر ينسى أو يتبين له وجه جديد فيتبنى رأيا آخر. بل فخرج نحو القرشي. القرشي هو الاسم المنسوب، يعني المنسوب إلى قريش. الآن تقول إذا تريد أن تقول لبنان تقول لبناني مثلا، تريد أن تقول غانا مثلا تقول غاني مثلا، تريد أن تقول حجاز تقول حجازي وهكذا. فهذه ياء اللاحقة هي ياء النسبة. فهنا قد يقول قائل أنك الآن عندما تقول الحجاز مثلا لا تفهم منها حدثا، لكنك عندما تقول الحجازي فأنت تفهم منها الذي هو منسوب إلى الحجاز، فأنك تفهم معنى الموصولية. يقول هذا خلاف إجماع النحاة. صحيح أن المنسوب فيه دلالة على الوصفية، لكنه لما لم يكن شبيها بالفعل في العمل وفي الدلالة، فلذلك لم يكن يصح أن تدخل عليه الموصولة. هذا مثال آخر، أفعل التفضيل والأفضل، فإنه أيضا من الواضح أنك عندما تقول رأيت الأفضل لا تعني الذي فضل أو الذي فضل كثيرا، هذا بعيد. فحينئذ نحمله على كونها آل التعريف. خب، أما الصفة المشبهة التي بقيت، وفي كون الألف واللام الداخلتين على الصفة المشبهة موصولة خلافا. منشأ الخلاف ذكرنا أن الصفة المشبهة هل تشبه الفعل شبها قريبا أو لا. وقد اضطرب اختيار الشيخ أبي الحسن بن عصفور الإشبيلي في هذه المسألة. يقول أبو الحسن بن عصفور، إذا تلاحظ كلماته بعض الأحيان تجد أنه يتبنى أنها موصولة، بعض الأحيان يتبنى أنها للتعريف، فلذلك نقول يوجد اضطراب في كلماته، فمرة قال إنها موصولة ومرة منع ذلك. يقول وقد شذ وصل الألف واللام بالفعل المضارع. هل يصح أن يكون فعلا مضارعا؟ يقول هذا شاذ. مصنف يقول قل، ابن عقيل يقول شاذ، هذه ينبغي الالتفات إليه. وإليه أشار بقوله، وهو يدعي أن المصنف أشار بقوله وقل لا، أشار إلى الشذوذ وكونها بمعرب الأفعال قل لا. فمنه قول الشاعر ما أنت بالحكم الترضى حكومته، الشاهد قال دخلت على ترضى، وترضى فعل مبني، فعل مضارع للمجهول، ويعني معنى الكلام ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته. ربما يقول قائل هنا إنه دخولها دخول أل على الفعل المضارع هنا شذوذ، باعتبار أنها وردت في بيت من بيوت الشعر، وفي بيوت الشعر يكون الشاعر محكوما للوزن. ويقول وهذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر، هو يصرح. فإذا إذا كان مخصوصا بالشعر فلا يبعد أن نحمله على الشذوذ. بينما زعم المصنف في غير هذا الكتاب، له كتب أخرى، الكافية وشرح الكافية والتسهيل وشرح التسهيل إلى آخره، في غير هذا الكتاب أنه لا يختص بالشعر، بل يجوز في الاختيار، يجوز اختيارا، فإذا ليس شاذا. وهو ما يختاره هنا عندما قال وكونها بمعرب الأفعال قال. فإذا قولك يا ابن عقيل وزعم المصنف في غير هذا الكتاب في غير محلي، فإنه زعم أيضا في هذا الكتاب، لأنه يقول قل، والقلة لا تعني الشذوذ. خب وقد جاء، خب هل يصح أن تجعل صلة ال شيء آخر غير الاسم وغير الصفة الصريحة؟ نعم، هذا شذوذ بالاتفاق. وقد جاء وصلها بالجملة الاسمية وبالظرف شذوذا، فمن الأول يعني الجملة الاسمية قول الشاعر من القوم لرسول الله منهم، هنا على أي شيء أدخلها؟ رسول الله منهم، هذه مبتدأ وخبر، فهو أدخل ال على كل الجملة، هذا شذوذ، يعني من القوم الذين رسول الله منهم. ومن الثاني يعني دخلوا على الظرف قول الشاعر من لا يزال شاكرا على المعة فهو حر بعيشة ذات سعة. على المعة يعني على الذي معه، مع ما هو؟ مع حرف جر أو ظرف؟ ظرف مكان. لما أقول الكتاب معي يعني في مكاني،
أصحاب
مطلقة
وكانوا زمان
من
لا
الآن عندما أقول لك في البيت أيضا فيه تدل على المكان على المكان لكن لا أحد يقول بأنها طاقة بل الآن راجع على كل حال فهي إما جار ومجرور أو ظرفا ومطاف هذا تمام الكلام في صلة الموصول بما أن الكلام عن الصلة ويوجد بعض الحروف الأسماء الموصولة التي لم نذكرها حالها من ناحية الإعراب والبناء مرتبط بالصلة نتعرض الآن لبحث أي مصنف كم ذكر اسم موصول لا أتذكر أنا وأتصور لا تتذكرون أن المصنف في بحث الاسم الموصول تعرض لموصول اسمه أي وإنما الآن يريد أن يتعرض له من جديد أي من الأسماء الموصولة التي تكون مثل ما في أنها مشتركة بين المذكر والمؤنث بين المفرد والمثنى والجمع لفظها واحد مهما تغير معناه فإذا يمكن أن نعدها من أسماء الموصول المشتركة لكن أي هذه تختلف عن سابقاتها من ناحية الإعراب ناحية الحكم الإعرابي في الأسماء السابقة يوجد أسماء موصولة مبنية ونعلم أنها مبنية ولا يوجد لها حالة ثانية مثل الذي مثل الذين مثل ما مثل من أغلب الأسماء التي تقدمت يوجد أسماء معربة مثل اللذان واللتان طبعا على خلاف في إعرابها وبنائها يوجد خلاف في المسألة بعضهم يقول تبنى على ما تثنى به وبعضهم يقول أنها معربة والصحيح أنها معربة أما وجه الصحة لماذا هذا موكول إلى مراجعتكم بل وذكرها ابن الناظم إذا تريدون أن تراجعوا هناك فإذا كل الأسماء الموصولة التي تقدمت نجد أنها لها حالة واحدة إما معربة أو مبنية الآن في أي سنلاحظ أن أي في حالات تكون مبنية وفي حالة تكون معربة فإذا لها حالة فإذا حكمها الإعرابي تبع لحالتها كيف ذلك؟ نقول هذا تبع لجملة الصلة يعني إذا تريد أن تعرف أي هذه هل هي مبنية أو معربة عليك أن تنظر إلى جملة الصلة كيف نقول هكذا تنظر إلى أمرين الأمر الأول أن يكون تنظر إلى صدر الصلة يعني إلى الاسم الواقع في بداية الصلة في بداية جملة الصلة هل هو موجود أو هو محذوف هل هو ضمير أو ليس بضمير الآن نبين على اللوح أفضل لكن الآن بشكل عام نأخذ المرة هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن تنظر إليه الأمر الثاني الذي ينبغي أن تنظر إليه هو هل يوجد مضاف إليه بعد أي أو لا يوجد هذان الأمران يجب أن ننظر إليهما حتى نعرف أن أي هذه هل هي معربة أو مبنية الآن كيف ذلك نبين الحالات على اللوح قلنا يوجد أمران الأمر الأول صدر الصلة ما معنى صدر الصلة؟ يعني ما يقع في أول الصلة صدر يعني أول الصلة بداية الصلة باعتبار أن الإنسان تقول تصدر الأمر يعني أقبل عليه بكله صدر الإنسان في مقدمه فعبر بصدر الصلة لأنها تكون في مقدم الصلة هذا الأمر الأول الأمر الثاني الإضافة يقول هكذا صدر الصلة إما أن يكون ضميرا موجودا تستطيع أن تشير إليه أو محذوفا إما هو موجودا أو محذوف مثلا حتى نضرب مثال على صدر الصلة مثلا أعجبني أيهم هو قائم جملة الصلة هنا ما هي؟ قولنا هو قائم، يعني أيهم الذي هو قائم، فهو قائم هي جملة الصلة. جملة الصلة هذه هو قائم، أين صدرها؟ هو نجد أنه ضمير، وهذا الضمير موجود في الكلام، هذه الحالة الأولى. مرة تقول أعجبني أيهم أو أيهم قائم، هنا الجملة هي هو قائم لكن هو محذوف، فصدر الصلة يكون محذوفا. هذا بالنسبة
يعني ليس هو المضاف
إليه، لا ليس هو المضاف إليه. الآن بالنسبة للإضافة أيضا نقول مرة يكون المضاف إليه موجود، ومرة ماذا؟ يكون محذوفا. مثلا أعجبني أي هو قائم، مرة تقول أعجبني أيهم هو قائم، مرة مضاف إليه وهو هم مذكور في الكلام، ومرة محذوف من الكلام. طب الآن إذا جاءت جملة، هذه الجملة يوجد فيها إضافة ويوجد فيها صدر الصلة، فكم يوجد لدي احتمال؟ عندي هذا الاحتمال أضربه بهذا وبهذا، وعندي هذا الاحتمال أضربه أيضا بهذا وبهذا، 2 ضرب 2 يصبح 4 احتمال. يعني ما كيف أضربه؟ يعني إذا اخترت أن ضمير الصلة محذوف، فإما ضمير الصلة محذوف والمضاف إليه موجود، أو ضمير الصلة محذوف والمضاف إليه محذوف، هذان احتمالان. إذا اخترت الاحتمال الأول فإما صدر الصلة موجود والمضاف إليه موجود، هذا احتمال، وإما صدر الصلة موجود والمضاف إليه محذوف، هذا احتمال آخر. فيوجد لدينا 4 احتمالات. فلن نكتب الاحتمالات ونضرب عليها أمثلة. الاحتمال الأول نقول الضمير صدر الصلة موجودا والمضاف إليه موجود، هذا احتمال. مثل ماذا؟ مثل أعجبني أي أو أيه؟
أعجب
أيه أو أيه؟
أيهم.
نعم أي أو أيهم؟ أيهم. نحن نقول المضاف إليه موجود، فضل الصلة موجود أم محذوف؟ هل أقول قائما أم أقول هو قائما؟
هو
قائما، هو قائم. فإذا هو فضل الصلة الموجود وأيه المضاف إليه الموجود، يعني الهم هو المضاف إليه الموجود، هذا احتمال. احتمال ثاني، فضل الصلة موجودة لكن ماذا؟ والمضاف إليه محذوف، هذا احتمال غير احتمال الأول بلا شك. ماذا نقول هنا؟ أعجبني ماذا أقول؟ مضاف إليه محذوف، فإذا نقول أي. الآن دعنا من دنيا أن نذكر حكمها الإعرابي، أي هو قائم، صدر الصلة موجود والمضاف إليه الذي هو هم محذوف، هذا احتمال. الاحتمال الثالث ماذا بقي الآن؟ ماذا نقول؟ صدر الصلة محذوف باعتبار هنا احتمالا مع في احتمال، فصدر الصلة محذوفا والمضاف إليه موجود، هذا احتمال غير الاحتمالين السابقين، حتما في الاحتمالين السابقين يشتركان في موجودية صدر الصلاة، هذا صدر الصلاة فيه محذوفا. مثل ماذا نقول؟ أعجبني صدر الصلة محذوف والمضاف إليه موجود، أيهم قائم، هو الذي كان هنا. تلاحظ هو مشترك بين المثالين هنا، أما هنا فهي مفقودة، مضاف إليه هنا موجود،
الاحتمال الرابع الأخير الباقي ما سمعت احتمال خمس صدر الصلة محذوفة. ذكرنا احتمالين للوجود محذوفة والمضاف إليه إذا لم يكن موجودا فهو محذوف. ماذا نقول؟ أعجبني أي الآن دعنا من دون حكم إعرابي وقائد. واضح هذه الحالات الأربع. هل يستطيع أحد أن يأتي بحالة خامسة؟ هذا محال عقلا ضرورة. ألم إذا تريد المحال أرجع إلى قسمة ثنائية منطقية. صدر الصلة إما موجودا أو لا. إذا كان موجودا فالمضاف إليه إما موجودا أو لا. إذا لم يكن موجودا صدر الصلة فالمضاف إليه إما موجودا أو لا. فهذه احتمالات أربعة. إذن هذه احتمالات أربعة بالحصر العقلي. الحصر العقلي. خب الآن أين تكون المعرب أي معربة وأين تكون أي مبنية؟ تعال نرجع إلى البيت. أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير الحذف. يقول أي كما يعني أي مثل ما اسم موصول مشترك هذا شرحناه. وأعربت متى؟ يقول ما لم تضف وصدر وصلها ضمير الحذف. إذن يقول ماذا يقول ما لم تضف؟ هنا أضيفت أو لا؟ أضيفت مضاف إليه موجود فإذا أضيفت. إذا هذا الاحتمال نصب عليه لأنه يقول ما لم تضاف. وأيضا نصب على هذا الاحتمال فإنه أيضا المضاف إليه فيه موجود. فإذا هنا لا تستطيع أن يقول في هذين الاحتمالين إنها لم تضاف بل إنها أضيفت. فإذا هذان الاحتمالان الاحتمال الأول والاحتمال الثالث خارجان عن حكم الإعراب. فإذا ليست أي مبنية هنا وليست أي مبنية في الاحتمال الأول. فإذا هنا ماذا تقول أعجبني أيهم أو أيهم عفوا باعتبار أيهم فاعل لأعجبني فتعربها بأنها مرفوعة بالضمة. وفي هذا الاحتمال أيضا تقول أعجبني أيهم وأيضا تجعلها مرفوعة. أين إذا بقي لدينا احتمالين احتمالان. هل هي مبنية على كلا الاحتمالين الثاني والرابع أم أنها مبنية على واحد منهما فقط؟ تعلق من الشرط الآخر ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف. إذا لابد أن يكون صدر الصلة محذوفا. أين صدر الصلة محذوف هنا؟ في هذا الاحتمال الرابع. إذا هذا الاحتمال الرابع أي فيه ليس عفوا أنا ماذا قلت؟ لا أنا قلت هنا معرضة. هذا اشتباه. نعم هنا مبنية تقول مبنية على الضم. تقول رأيت أيهم ومررت بأيهم وأعجبني أيهم مبنية على الضم. في هذه الحالات الثلاث تكون مبنية على الضم. نحن نفتش عن الحالة التي فيها إعراب لا عن الحالة التي فيها بناء. لم يبقى من الحالة التي فيها إعراب إلا الحالة الثانية عندما يكون صدر الصلة موجودا وعندما يكون المضاف إليه محذوفا. فهنا ماذا تقول أعجبني أيون هو قائم. أيون تنون تنوين من علامات الإعراب أيضا.
ولكن هو موجود يعني ضمير من حالة فلا موجود.
أين الضمير موجود؟
هو قائم.
هو وصل وصلها. نعم نحن اشتبهنا. كان ينبغي أن نحذف هذا. نعم صحيح. هذا ينبغي أن نحذفه والآن صار. فإذا هنا ماذا تقول؟ هذه مبنية. أعجبني أي هو قائم. صدر الصلة موجودا والمضاف إليه محذوفا. هنا نقول يقول هو ما لم تضف هنا لم تضف وهنا صدر وصلها ضميرا محذوف. فإذا في الحالة الرابعة ماذا تقول؟ تقول أعجبني أي قائم. هناك تقول أعجبني أي قائم أو أي هو قائم من غير تنوين. هناك يكون معرضا وهنا في الآخر يكون مبنيا. إذا اتضح المطلب دعنا نقرأ قبل أن ينتهي الوقت. واضح كيف دل البيت على ما ذكرناه؟ بيت يقول ما لم تضاف، يعني صدر الصلة عفوا، يعني المضاف إليه محذوف، وصدر الصلة صدر الصلة محذوف والمضاف إليه أو لا، ما لم تضاف وصدر وصلها ضميرا إن هذا نعم. طب نقرأ، يقول يعني أن أيا، لفظ أيا هو مثل ما، كيف؟ كما أن ما تكون بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، كذلك أي للمذكر والمؤنث مفردا كان أم مثنى أم مجموعا، نحو يعجبني أيهم هو قائم. هنا لماذا أعرب؟ هنا أعرب أو بنى؟ هنا أعربها. لماذا؟ لأن المضاف إليه موجود فلا يصدق أنها ما لم تضاف، ولأن صدر الصلة وهو موجود أيضا في الكلام، فكلا الشرطين منتفيا. ثم إن أيا لها أربعة أحوال، أربعة حالات لا خامسة لها. أحدها أن تضاف ويذكر صدر صلة، هذا أي احتمال من الذي ذكرنا؟ تضاف يعني المضاف إليه موجود، ويذكر صدر صلتها يعني صدر الصلة موجود، هذا الاحتمال الأول. تضاف ويذكر صدر صلتها، نحو يعجبني أيهم هو قائم، فأي هنا مبنية وليس مبني وليس معربا. وكذلك في المثال السابق ونحن اشتبهنا، وهذه للمرة الثانية نشتبه، يعجبني أيهم هو قائم مبنية. شوف الآن حتى يتضح، يوجد لدينا أربع حالات لأي، ثلاثة منها حالات بناء، واحدة حالة إعراب، واحدة فقط حالة إعراب وهي الحالة الرابعة. نعم لا، وأعربت متى تعرف؟
هذا
بلي، وأنا اليوم ما أدري. نعم صحيح، الحالات الثلاثة لأي ثلاث حالات إعراب وواحدة بناء، ثلاث حالات إعراب إن شاء الله لا يتغير بعد ذلك. ثلاث حالات إعراب أعربت، لأنه يقول أعربت باستثناء الحالة الرابعة، ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف، يعني باستثناء الحالة الرابعة.
أستاذ يعني ما قلت أنا هذا هو صحيح، وأعربت ما لم تضف يعني لم تضف، وإذا صلة الصدر إذا ما موجود هذا يكون إعراب.
نعم في هذه الحالة لا، في هذه لا. شوف أعربت متى تعرف؟ يقول ما لم، يعني باستثناء أن لا تضاف، أن لا تضاف والصدر وصلها يكون محذوفا، يعني باستثناء الحالة الرابعة، يعني هي في الحالة الرابعة مبنية، أما في غير الحالة الرابعة هي معربة. هذه العبارة عبارة الناظم، عبارة الناظم من العبارات المشكلة. ها لماذا هي مبنية؟
ومبني يكون مجرد
عن التنوين. أين
التنوين؟ أيون يعني عجبني أيون قائد. بسم الله الحالة الثالثة، الحالة
الرابعة ما لم تضف. إيه الحالة الرابعة مضاف إليه محذوف، إذن هي لم تضف صحيح؟ دعنا الآن شوف، دعنا الآن نقرأ، دعنا نقرأ يجوز التنوين
ما كانت المصر الرابعة.
لا إذا كانت مبنية تقول أي هو قائم،
إذا يضاف يعني محذوف.
الآن دعنا نقرأ نطبق الاحتمالات التي ذكرها على الاحتمالات التي ذكرناها حتى لا نقع في اشتباه آخر. خب أحدها أن تضاف ويذكر صدر صلتها، هاي الحالة أين؟ تضاف مضاف إليه موجود يعني، والصدر الصلة موجود، هذا الاحتمال الأول. خب نحو أعجبني أيهم هو قائم، في هذه الحالة ما هو الحكم؟ يقول الحكم هو الأعراب، إذن الاحتمال الأول محكوما بالأعراب. ضع حد يعني في جنب الاحتمال الأول، ضع كلمة أعراب. الاحتمال الثاني أن لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها، أن لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها، هذا هو الاحتمال الرابع الذي ذكرناه، هذا معرض. هذا معرض، تقول أعجبني أي هو قائم. الآن لا يبقى وقت لكن نعيد شرح المطلب يوم غد. الاحتمال الرابع الذي ذكره الاحتمال الرابع الذي ذكرناه أن لا تضاف، يعني المضاف إليه محذوف وصدر الصلة محذوف. في هذا الاحتمال أيضا ما هو الحكم؟ يقول الإعراب، فإذن ضع جنب الاحتمال الرابع الذي ذكرناه ضع كلمة الإعراب. الآن نبين في نهاية المطلب ابن عقيل سيقول وهذا مستفاد من قوله، ويعترف بأنه يوجد مشكلة في عبارة الناظم، كيف تدل عبارة الناظم على المطلب. الآن دعنا الآن نطبق الاحتمالات التي ذكرها على الاحتمالات التي نحن ذكرناها، ثم بعد ذلك نذكر كيف نستفيدها من البيت. خب، نحو يعجبني أي قائم، الهم الذي هو المضاف إليه غير موجود، وهو الذي هو صدر الصلة أيضا غير موجود. هذا هو الاحتمال الرابع بترتيبنا نحن. المفروض أن هذا معرب، والمفروض أن هذا معرب. خب، الآن منشأ الخلاف، منشأ الاختلاف أن هذه الواو في البيت أنت ماذا تحملها؟ هل تحمل على أنها حالية أم تحمل على أنها واو عطف؟ هذا يوم غد إن شاء الله نبينه. خف، هذا إذن الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث الذي يذكره هو أن لا تضاف لكن يذكر صدر الصرف. لا تضاف يعني المضاف إليه محذوف، الاحتمال يعني بين الثاني وبين الرابع. خف، و يذكر صدر صلاتها يعني ليس الاحتمال الرابع إنما هو الاحتمال الثاني. في هذا الاحتمال أيضا يكون تكون أي معربة. فإذا يقول وفي هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلاث، أيهم وأيهم وأيهم. وكذلك أي قائم، طبعا إذا في يوجد إضافة لا تذكر التنوين لأن الإضافة لا تجتمع مع التنوين. إذا لا يوجد إضافة، إذا المضاف إليه محذوف كما هو في حالة في الحالة الثانية التي ذكرناها، ففي هذه الحالة لابد أن تذكر التنوين. فأي قائم وأي قائم وأي قائم، وأيضا في الاحتمال الرابع أي هو قائم وأي هو قائم وأي هو قائم. الاحتمال الرابع الذي تبنى فيه والذي هو أي احتمال على ترتيبنا، الاحتمال الثالث أن تضاف يعني مضاف إليه موجود ويحذف صدر الصلة، صدر الصلة محذوف. إذا الاحتمال الثالث الذي ذكرناه هو الاحتمال الوحيد الذي فيه بناء. ويحذف صدر الصلة نحو يعجبني أيهم قائما، ففي هذه الحالة تبنى على الضم فتقول يعجبني أيهم قائما ورأيت أيهم قائما، لا تغير، ومررت بأيهم قائما. وعليه قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، لو لم تكن مبنية لكانت مفعولا به، والمفعول به منصوب فكان علي أن يقول أيهم، لكنه قال أيهم، فالمضاف إليه موجود هنا وهو هم، لكن صدر الصلة محذوف لأنه لم يقل أيهم هو أشد وإنما قال أيهم أشد. وقول الشاعر، وانتهى الوقت، اقرأوا قول الشعر فسلم على أيهم أفضل، يعني على أيهم هو أفضل. صدر الصلة محذوف، لولا البناء لكان قال على أيهم، لكنه لما ضم فدل ذلك على أنه بنى. أما الذي بقي اليوم غدا فقط، الاحتمالات صار واضحة وصار حكمها كلها واضحا. الآن الإعراب في ثلاثة حالات، وهو الحالة الأولى والثانية والرابعة، البناء في حالة واحدة وهي الحالة الثالثة. أما أنه كيف يدل بيت الناظم على البناء في الحالة الثالثة دون الحالات الثلاث المتبقية، هذا ما سوف نذكره إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وين؟
نفس الإضافة.
ملازمة الإضافة تقتضي الإعراب، نفس الإضافة لا يقتضي الإعراب.
ملازمة يعني ملازمة حال الإعراب والإضافة يعني إضافة.
فإذا أنت تسأل أنه لماذا تبنى أي في الحالة الثالثة وهي مضافة وتعرب في الحالات الثلاث، هذا باعتبار أن ابن عقيل لم يذكره، وهذا مبتني على مقدمات ذكرها ابن الناظم في ألفيته، فنحيلك إلى المراجعة.
التعريف يعني مبني.
نعم، نعم. الآن الذي ثبت معنا الرأي النهائي بعد هذا التشويش أنه الثالث، الحالة الثالثة هي الحالة التي فيها بناء، أما بقية الحالات فكلها حالات معرضة.